بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. قال: وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في باب وجوب صلاة الجماعة والحث على ذلك. ووجه الاستدلال بهذين الحديثين إن كان في قصتين مختلفتين، أو كان في قصة واحدة، لأن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أشارت إلى أن الذي جرى معه الحوار وطلب الرخصة هو رجل أعمى، وفي الرواية الثانية أن المتحدث في هذا الموضوع هو ابن أم مكتوم، وهو رجل كفيف أعمى. ولذا كثير من العلماء حملوا الحديثين على قصة واحدة. هذا الحديث وجه الاستدلال به عند من قال بوجوب صلاة الجماعة، قالوا: إن هذين الرجلين، أو إن هذا الرجل ذو عذر، يعني إنه معذور، لأن الأعمى يعذر، والله سبحانه وتعالى قال في حقه: ليس على الأعمى حرج. فإذا كان هذا الأعمى المعذور لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الجماعة، فغيره من الأسوياء ومن ذوي البصر من باب أولى. ولذلك قالوا: لا يجوز لأحد ترك الجماعة. وهذا الحديث أوله القائلون بعدم الوجوب، وصرفوه عن ظاهره، لأنه كما عرفنا فيما مضى أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول من قال إنها فرض عين أو قال إنها شرط يتوقف صحة الصلاة عليها. والقول الثاني إنها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين. والقول الثالث إنها سنة، فالقائلون بسنيتها أولوا الحديث عن ظاهره وصرفوه عن ظاهره، وقالوا هذا الحديث جاء مقيدا بشرط وهو السماع، سماع الأذان. ولما كان هذا الرجل قد سمع الأذان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد لك رخصة. أو أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان في أول الأمر، وقد نسخ هذا الوجوب بأحاديث دلت على جواز صلاة من صلى منفردا في بيته، بل إن الأحاديث التي جاءت تفاضل بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة تصرف أو تنسخ هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. لكن أجيب من قبل القائلين بالوجوب إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، والنسخ لا يكون بالاحتمال، وأنهم أيضا صرفوا الحديث عن ظاهره وقالوا إن الرجل إنما أراد أن يسترخص عن صلاة الجماعة مطلقا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرخص له عن ترك صلاة الجماعة على سبيل الإطلاق، وإنما يعني حثه على أداء الجماعة دون أن يكون ثمة إلزام. وهذا القول يعني فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قصد مجرد الحث لما استفصل منه وقال له أتسمع النداء. وسيمر بنا إن شاء الله من كلام الإمام الشوكاني ما يقول فيه إن هذا الحديث وأمثاله لا بد من صرفه عن ظاهره، لأنه ذهب رحمه الله إلى رأي وهو سنية أو تأكيد سني، وهو أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وأن من سيما المؤمنين الالتزام بها وعدم التخلف عنها، لكن لا يقول رحمه الله ببطلان صلاة المنفرد. وإذا لم يقل ببطلان صلاة المنفرد ولا يقول أيضا بتأثيم من صلى منفردا، فعلى ذلك حكم بالسنية المؤكدة، لأنه لو قال ببطلان صلاة المنفرد لذهب إلى القول بشرطيتها، ولو قال بتأثيم من لم يصلي مع الجماعة لقال بوجوبها. وظاهر هذه الأحاديث التي مرت بنا، الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي فيه الوعيد، وهذا الحديث الثاني والثالث، كلها ظاهرها القول بوجوب صلاة الجماعة. ولذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الحديثين، حديث أبي هريرة، بعد أن ساق الحديثين حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وحديث أبي عمرو بن أم مكتوم. قال الحديث الثاني، لم يتكلم عن الحديث الأول على اعتبار أنه حديث صحيح، وإنما حديث ابن أم مكتوم الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه تعقب فيه الشوكاني المجد رحمهما الله بقوله الحديث الثاني، أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني. أما ابن حبان ففي صحيحه، وأما الطبراني ففي معجمه. قال زاد ابن حبان وأحمد في رواية، يعني غير هذه الرواية، فإنها فأتها ولو حبوا، في قوله لا أجد لك رخصة فأتها ولو حبوا، وهذا مما يؤكد وجوبها. قال قوله أن رجلا أعمى، قال هو ابن أم مكتوم، فتكون الرواية الثانية هي عين الرواية الأولى، فالأولى حكيت عن ابن أم مكتوم، والثانية هو الذي تناول أو تكلم فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو ابن أم مكتوم كما في الحديث الثاني. قوله ليس لي قائد، قال في الحديث الآخر ولي قائد لا يلائمني، ومعنى يلائمني يعني يطاوعني بحيث يكون تحت تصرفه عند كل صلاة يقوده ويأخذه إلى المسجد. وليس المراد بأنه لا يلاومني كما جاء في بعض الروايات، فهذه المادة من الملاءمة وليست من الملاومة، إذ مادة الملاومة لا تصلح في هذا في هذا المحل. قال ظاهره التنافي، هنا يقول لا يلاومني، وفي رواية أبي هريرة قال وليس لي قائد، يقول فظاهر الروايتين تعارض، ظاهر الروايتين التعارض، حيث نفى في الرواية الأولى وجود القائد، وحيث أثبت في الرواية الثانية وجود القائد. وحمل والعلماء يقولون إن الحديثين جاء في قصة واحدة، فإذا قلنا إنهما في قصة واحدة فكيف نفك هذا التعارض الوارد بين الإثبات والنفي؟ يقول العلماء إن الرواية الثانية مقيدة، قائد يلايمني، والرواية الأولى مطلقة، فتحمل المطلقة على المقيدة بمعنى أني لا أجد القائد الذي يناسبني والذي يطاوعني. فلما كان غير واجد هذا القائد ذا تلك الصفات ساغ له نفيه كما جاء في الرواية الأولى وقال ليس لي قائد، وإنما قصد القائد الذي ينسجم معه ويطاوعه ويأتيه في أوقاته، فلما كان هذا الوصف غير موجود ساغ له أن ينفي قيام ووجود القائد. هذا ما أشار إليه بقوله ظاهره التنافي إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي هريرة هو ابن أم مكتوم. قال ويجمع بينهما إما بتعدد الواقعة، وهذا كما قلنا يعني بعيد، والمراد بتعدد الواقعة هنا يعني إن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر مرتين وفي وقتين مختلفين، ففي المرة الأولى نفى وجود القائد، وفي المرة الثانية نفى وجود القائد الملائم. لكن هذا بعيد، لأن هذا لم يكن من شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن من عادتهم أنهم يكررون السؤال في أمر عرفوا حكمه، وإنما هذا محمول على أن الرواة عن ابن أم مكتوم ذكروا السؤال وذكروا النفي المقيد، وفي رواية أبي هريرة أطلقوا النفي، فجاء الخبر كأنه يعني ظاهره التناقض. قال: ويجمع بينهما إما بتعدد الواقعة أو إيش؟ نعم عندكم؟ إما بتعدد الواقعة أو بأن المراد بالمنفي في الرواية الأولى القائد الملائم، فيحمل المطلق على المقيد، وبالمثبت في الثانية القائد الذي ليس بملائم. قوله فرخص له، وهذا كان في أول الأمر، ولذلك يقول العلماء إن الترخيص كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له على سبيل الاجتهاد وعلى سبيل يعني القواعد العامة التي جاءت بها الشريعة، إذ أن القاعدة أن الحكم يعني الأصل فيه للعموم إلا من له عذر، ولما كان العمى عذرا لذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه على الأصل، فرخص له على هذا الأمر. ثم إن هذا الحكم لم يقر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في غير هذه الرواية، حيث بعد أن رخص له استدعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك رخصة. وجاء في بعض الروايات تفصيل: فقد أخبرني بذلك جبريل، أي إن جبريل الآن قال لي ما دام يسمع النداء ليس له رخصة. ولهذا استدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأعمى ورد الحكم والذي كان قد رخص له فيه. هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يجتهد في الأحكام، وهذا الاجتهاد إما أن يقر عليه فيكون الحكم لإقرار الله له به، إذ صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على باطل، وإما أن لا يقر فيظهر الحكم ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الذي علمه الله وأوحى به إليه. نعم. يقول: هل هذا يدخل تحت قاعدة نسخ الحكم قبل التمكن من فعله؟ الجواب: لا، لأنه لو كان نسخا للزم أن يكون هذا الحكم مصدره من الله، فلو أنه نزل من عند الله ثم نزل ما يرفعه لقلنا هذا يندرج تحت نسخ الحكم قبل التمكن، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا أجد لك رخصة، وهو يدل على أنه إنما نفى الرخصة التي كان قد إيه قد أعطاه إياها. وكما جاء في الروايات الأخرى فقد أخبرني بذلك إيه جبريل آنفا، مما يدل على أن هذا الحكم إنما هو بتصرف منه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص للرجل إنما رخص له بموجب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حق، لكن هذا الحق أيضا كما قلنا منوط بإقرار الله سبحانه وتعالى له أو بعدم الإقرار. قال: قيل إن الترخيص في أول الأمر اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بالإجابة بوحي من الله تعالى. وقيل الترخيص مطلق مقيد بعدم السماع، يعني إذا لم تسمع النداء لك أن تصلي، وهذا لا يكون خاصا بهذا الأعمى بل يشمله وغيره، وإنما الإجابة مقيدة بالسماع، فهو له ولغيره. وقيل ما سمعت، هل السماع بالإمكان؟ إيش تقصد بالإمكان؟ لا، المراد بالسماع السماع الذي يكون بدون وسائط، لا وسائط تمنع ولا وسائط ايش تبلغ. ها، قال: بسماع النداء. وقيل ان الترخيص باعتبار العذر والامر للندب، يعني هذا الذي ذهب اليه القائلون بان صلاة الجماعة سنة، قالوا الأمر هنا ليس على حقيقته ولا يقتضي الوجوب، وإنما المراد به الحث والندب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أمره له فقد أجاز لغيره أن يصلي في رحله، فكونه أجاز لغيره أن يصلي في رحله دل ذلك على إيه؟ على أن النبي إنما قصد الحث دون الوجوب. لكن هذا القول من القائلين بصرف الوجوب عن ظاهره إلى الندب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له، فلو كان الأمر ليس للوجوب لقال له يعني قولا غير هذا، ولقال له بالرغم من أنك معذور ولك أن تصلي في بيتك لكن احرص على الجماعة، ولكن أجب النداء بقدر المستطاع. أما وأنه ألغى الحكم الأول وألزمه بالحكم الثاني، خصوصا في روايتي أخبرني بذلك جبريل آنفا، مما يدل على تأكيد هذا الأمر الذي ظاهره إيه الوجوب. واضح؟ قال: وقيل إن الترخيص باعتبار العذر يعني لكونه أعمى، والأمر للندب، فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. لكن هذا التأويل فيه تكلف. قوله: ولي قائد يلائمني، هكذا عندكم؟ قوله: ولي قائد يلائمني، لا يلائمني،
لا
قال الخطابي يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو. والخطابي إنما ذكر لنا هذا في كتابه معالم السنن. الحديث ما أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود، نعم. فيكون في معالم الخطابي، في معالمه الذي شرح به السنن، أو يكون في غريبه، فإن للخطابي أيضا كتابا في الغريب، غريب الحديث. قال الخطابي يروى في هذا الحديث يلاومني بالواو. قال والصواب يلائمني، يعني بالهمزة، أي يوافقني، وهو بالهمز، بالهمزة المرسومة بالواو، والهمزة فيه أصلية. ومعنى المرسومة بالواو يعني إيه؟ يعني التي ترسم فوق الواو، وهي أصلية. وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم، وليس هذا موضعه، لأن هذا القائد لا يلاوم عمرو بن أم مكتوم، وإنما لا يلائمه بمعنى يوافقه من حيث التزامه بإيصاله إلى المسجد. قوله رخصة، قال بوزن غرفة، رخصة بضم الغين وإسكان الإيه، بضم الراء وإسكان الخاء، رخصة. قال بوزن غرفة، وقد تضم الخاء فيقال إيه، رخصة، رخصة. فعندنا يعني فيها لغتان، رخصة ورخصة. وقد تضم الخاء المعجمة بالإتباع، وأي إتباع هنا؟ يعني إتباع حركة الراء، نتبع حركة الخاء حركة الراء، رخصة. وهي التسهيل في الأمر والتيسير، هذه الرخصة، التسهيل في الأمر والتيسير. قال والحديثان استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين، وقد تقدم ذكرهم. طيب، إذا قلنا هذا الحديث استدل به القائلون بفرض العين، ألا يصلح هذا الحديث أن يكون دليلا لأصحاب القول بأنها فرض على الكفاية؟ هل يصلح هذا الحديث بأن يكون دليلا لهم؟ ما سمعت. لا يصلح. يقول لماذا لا يصلح؟ حيث إنه خصه بعينه، فلو كان فرض كفاية لكفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فلما ألزمه بعينه وخصه بذاته دل ذلك على أن الفرض قائم به بعينه، وهو دليل واضح بين ظاهر على أن صلاة الجماعة يعني واجبة على فرض العين. أتاني جبريل، تؤكد الفرضية لمن؟ طيب هذا ما يعني ايش الخصوصية فيه؟ اذا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر له يعني العذر في إلزامه، حيث قال له أنا رخصت لك يعني، لكن جبريل قال ليس لك رخصة. وقد يعني يمكن أن يقال إن نزول جبريل يعني إذا قلنا هذه خصوصية لعمرو بن أم مكتوم، ألا يصلح أن يكون ذلك من الأمور التي خصه الله بها دون غيره؟ ها، خصوصا إذا عرفنا أن صلاة الجماعة تسقط عن المعذور. إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض عينين تسقط عن المعذور كالمريض وغيره، ولما كان ابن أم مكتوم من أصحاب الأعذار، خصوصا إذا عرفنا أن لابن أم مكتوم موقف يوم أن نزل قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوم فأنزل الله استدراكا حيث قال غير أولي الضرر. فقد ذكر علماء التفسير أن الآية في أول الأمر نزلت على سبيل الإطلاق، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما جاء قال يا رسول الله ما حالنا وما شاننا، فأنزل الله غير أولي الضرر. فإذا كان هذا ابن أم مكتوم يعني عذره الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في مسألة الجهاد، ألا يكون هذا أيضا مما خصه الله به؟ خصوصا يقول بعض علماء الحديث إنه ينبغي أن يفرق بين الأعمى الذي يعجزه السير إلى المسجد وبين الذي لا يعجزه السير، فإن من العميان من يستطيع الخروج والسير، لا سيما إذا ألف التحرك وعرف الطريق فإنه لا يعجزه الذهاب إلى المسجد، فهذا لا يكون العذر، لا يكون العمى في حقه عذرا، وإنما يكون في حق من لا إيه. وسيمر معنا في حديث عتبان الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عتبان دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وقال يا رسول الله إنه يعني تكون الأيام الشديدة البرد والأيام المطيرة وكذا، وإنه لا يتمكن من ذهابه إلى المسجد، وأمر وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي له في بيته كي يتخذ ذلك المكان مسجدا يصلي فيه ما لم يتمكن من أداء الصلاة فيه في المسجد. فمثل هذا دل على أن العذر مخصص. ولذلك استشكل العلماء هذا الحديث لأنه يتعارض ظاهره مع عدد من الأحاديث التي رخص فيها للتأخير عن صلاة الجماعة. نعم، يعني هذا الواجب معلق بحصول القائد، لكن ظاهر الحديث لا يدل على هذا، لأنه هو نفى وقال أنا ما عندي قائد يلاومني، أو عندي قائد لكن ما يطيعني، فقال ما أجد لك رخصة. ولو كان هذا التعليق قائما لقال له يلزمك إذا وجدت القائد الملائم، وعليك أن تبحث عن القائد الملائم. طيب، قال والحديثان استدل بهما القائلون بأن الجماعة فرض عين وقد تقدم ذكرهم، وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره، لسبب عذره، فقيل لا. ويقول الشيكاني إن هذا تحصيل حاصل، يعني لأن الإنسان الذي يؤدي الصلاة في جماعة إذا كان ثمة مانع يمنعه وعذر قام به حبسه عن صلاة الجماعة فصلاها في بيته فإنها تكتب له مثل صلاته في الجماعة. ولذلك سؤاله غير وارد، يعني كونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يترك الصلاة في جماعة من أجل أن يكتب له أجر الجماعة، هذا غير وارد، لأنه إذا تخلف عنها لعذرين فإن العذر يكسبه ذلك الثواب، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبه له في أن المريض والمسافر يعني يكتب لهم من الأجر ومن الثواب في الأعمال التي يقومون بها أثناء الإقامة وأثناء الصحة ولا ينقص من أجورهم شيء. لكن يمكن القول بأن ابن أم مكتوم إنما أراد بهذا العذر أن يتخلف عن الجماعة على سبيل الإطلاق وأن يقتصر على الصلاة في بيته، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد في المصلحة والخير له سواء كان هذا من الأمور الدينية أو الدنيوية أن لا ينقطع عن الجماعة فحثه عليها. ولا يستبعد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أجاب ابن أم مكتوم بما أجاب، ابن أم مكتوم هذا الرجل كانت له في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة ومنزلة، وكان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ما ينساه رسول الله، ولذلك كلما قابله وسلم عليه يقول له أهلا بمن عاتبني فيه ربي. هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا به مشغولا بغيره عنه، ولذلك بدأ عن منه صلى الله عليه وسلم يعني حال كان يتمنى فيها أن لو أخر ابن أم مكتوم سؤاله ولو انتظر قليلا حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مهمة كان يقتنصها ومن أمل كان يؤمله، لأنه كان يفاوض صناديد قريش وكان في مجلس يعرض على صناديد قريش الإسلام وهو طامع في إسلامهم، ولو دخلوا في الإسلام لكان في ذلك خيرا كثيرا. ولذلك لما جاء ابن أم مكتوم وقطع عليه ذلك المجلس وعرض عليه ذلك العرض وألح عليه ذلك الإلحاح، ماذا حدث؟ قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات التي نزلت في عتاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قد يكون حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أم مكتوم وحرصه على ملاطفته وحرصه على إظهار أن ما يكون منه إنما يفعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هواه ولذلك لما جاءه يطلب منه العذر ويطلب منه الاستئذار رخص له، لأن هذا يوافق ما يحب ابن أم مكتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه في هذا شيء يخالف ذلك، لكن عندما نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم أيضا أجاب ابن أم مكتوم وبين له أن هذا ليس من عنده، وإنما هو من إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ففيه مزيد اهتمام وعناية بابن أم مكتوم. ومثل هذا الرجل الصالح الذي ينزل الوحي بما إيه؟ بما يحب، والذي ينزل الوحي فيبين له ويرخص له ويستثني له، النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، ولذلك قال له إيه؟ لا أجد لك رخصة، لأن مثل هؤلاء وجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه خير كثير. نعم. إذا كان هو أعمى كيف يجاهد؟ ها؟ إذا كان هو أعمى كيف يجاهد؟ قال: وأجاب الجمهور على ذلك بأنه سأله هل له رخصة في أن يصلي في بيته ويحصل له تحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره، فقيل لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائدا، كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح وسيأتي. قال: ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، يعني إنه من قول من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يمشي بلا قائد لحذقه وذكائه، كما هو مشاهد في بعض العميان يمشي بلا قائد، لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى، وهذا غير وارد في حق ابن أم مكتوم، لأنه عندما قدم المدينة قدم وهو أعمى. إلا أن يقال إن قصة عبد الله ابن أم مكتوم يعني خاصة به لمكانته ومنزلته ولحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولعل هذا أيضا مما اختصه الله به لمضاعفة الأجر له. وأما غيره من أهل الأعذار فقد قامت الأدلة على استثنائهم، وهذا فيه جمع بين الأحاديث كلها. ليش الترخيص ليس للحالة الخاصة؟ لأنه قال: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولأن المريض يعذر عن أداء الجماعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيام مرضه كان لا يخرج للجماعة. فكيف نقول هذا الحكم، هذا الأصل وغيره إيش؟ فنقول إن يعني حديث ابن أم مكتوم لو حملناه على الخصوصية لابن أم مكتوم لما عرف من مكانة لابن أم مكتوم ولما عرف من منزلة لابن أم مكتوم، ولأن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الثواب، فهذا قد يكون يعني أنسب ها؟ ما سمعت. طيب والعمى؟ احنا لا، الحديث الذي سيأتي سيأتي الكلام عليه ان شاء الله، وذاك بفعل من المريض نفسه. المريض ما قبل الرخصة وعمل بالعزيمة ولم يلزمه احد، لكن هو ألزم نفسه. وأما هنا فإذا كان العمى عذر، وحديث عتبان بن مالك هذا يعني حديث صحيح كما قال، وأن النبي ذهب إلى بيته وصلى له في بيته من أجل أنه إذا كان اليوم المطير أو إذا كان اليوم البارد أو إذا كان اليوم الذي لا يتمكن فيه من الخروج يصلي في ذلك المكان. شأنه وعتبان مثله مثل إيش؟ مثل عبد الله بن أم مكتوم. ولذلك حمل حديث ابن أم مكتوم على الخصوصية له قد يكون فيه وجه ويكون فيه جمع بين هذه الأحاديث. وهذا إيه قال هذا اسمه واسمه. قال وأجاب البعض عن حديث الأعمى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يمشي بلا قائد لحلقه وذكائه كما هو مشاهد في بعض العميان، يمشي بلا قائد لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو يتكرر المشي إليه أو بتكرر المشي إليه استغنى عن القائد، ولا بد من التأويل يعني في حديثه لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج. ها؟ وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه كما في مسلم غاية الحرج. ولا يقال الآية في الجهاد، يعني قد يقول إن هذه الآية نزلت في الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس واعتذر المنافقون فنزلت هذه الآية تستثني ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقول لا يقال هذه الآية في الجهاد. لماذا؟ لأننا نقول هو من القصر على السبب، يعني الآية وإن جاءت في الجهاد لكن جاء الأمر عام، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، حرج في كل تكليف فيرفع عنه التكليف في الصلاة وفي غيرها. نعم. بدر تعال، لا ما هو عذر. وفي أمري سيأتي الحديث الذي يدل في من كان يسكن أبعد منكم ولم يعذروا. قال وفي أمري الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه كما في مسلم غاية الحرج. ولا يقال الآية في الجهاد لأن نقول هو من القصر على السبب، وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم الألفاظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة إلا هو حديث المنافقين الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوة. كيف كان الدليل أخص من الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه سيذهب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم المراد به لا يشهدون جماعته هو صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم جماعة. والأعمى حديثه هذا لما قال له أتسمع النداء؟ قال أجب. فلو صلى هذا الأعمى في بيته جماعة يحصل له الجماعة ولا لا؟ لذلك يقول الشوكاني إن هذين الحديثين أخص من الدعوة، فإن الدعوة فيهما شهود جماعته عليه الصلاة والسلام لا مطلق الجماعة، لاحتمال أن تقوم الجماعة في غير مسجده، ويمكن أن يؤدي الأعمى الجماعة في محله، ويمكن للذي لم يشهد الجماعة أن يؤديها في محله. ولذلك الشوكاني رحمه الله إنما قصد من هذا أن يعيد النظر في مسألة القول بوجوب الجماعة وأنها فرض عين. قال واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوة، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة، يعني يريد جماعته. لكن لا يلزم من هؤلاء أنهم لم يشهدوا مطلق الجماعة، فقد يكونوا يصلون الجماعة في بيوتهم وفي رحالهم. إذن فحديث أبي هريرة هل يصح أن يقام دليل على وجوب شهود الجماعة، على وجوب شهود الجماعة يعني مطلق الجماعة، ولا على جماعته صلى الله عليه وسلم؟ فهو إذن أخص من الدعوة، جماعته هو. لا، لو كانت أي جماعة لقال لهم صلوا جماعة، لكن كونه يريدهم أن يحضروا جماعته. ثم إننا لا ننسى إن حديث أبي هريرة كما قال الشارح إنما جاء في المنافقين، وهؤلاء كان النبي يعرفهم بأعيانهم. إذن فحديثه ودليل، وهذا الدليل أخص من الدعوة كما قال، واضح؟ وأما حديث الأعمى حيث قال ليس لي قائد، قال أتسمع النداء؟ قال لا أجد لك رخصة، أيضا هو أخص من الدعوة، إذ لو أن هذا الأعمى أقام الجماعة في بيته فقد إذن فهو أخص من الدعوة، لأن المراد به شهود جماعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو قلنا إن حديث الأعمى خاص به ومن خصائصه ومن خصوصياته ما نكون بعيدين، واضح؟ قال واعلم أن الاستدلال بحديث الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، إذ يمكن أن تنعقد مطلق الجماعات في غير المسجد، وإنما أراد النبي شهودهم المسجد لا مجرد الجماعة، لأن الدليل أخص من الدعوة، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء، ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، أو ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك انظر من يصلي معك، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة. وبهذا يعني صرف الاستدلال بظاهر هذه الأحاديث على وجوب الجماعة. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا الحديث هو الحديث الرابع الذي استدل به القائلون بوجوب الجماعة وأنها فرض عين. ووجه الاستدلال به أن هذا المريض الأصل أن يكون من أهل الأعذار، ومع ذلك فما كان من يتخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أنه يؤتى به وأنه يتكلف، ومع ذلك ما رخص له. كل ذلك يدل على وجوب صلاة الجماعة. هذا وجه الاستدلال من قبل القائلين بالوجوب. والحديث كما يشير الشارح إلى أنه حديث طويل، فيه أول ما بدأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحث الناس على أداء الصلاة في جماعة، وأخبر أن أداء الصلاة في جماعة من سنن ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقام الأدلة على ذلك بأن أخبر أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكونون في حالة عذر بالمرض وغيره، ومع ذلك فهم يحرصون على أداء الصلاة جماعة ولا يتخلفون عنها، وأنهم كانوا يرون من يتخلف عن الجماعة من المنافقين. ولعل هذا أيضا مما يؤكد هذه الفرضية، إذ لو أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني وجدوا له رخصة لما وصفوه بالنفاق ولما رموه بالنفاق. يقول الإمام الشوكاني: هذا طرف من أثر طويل. ونلاحظ إنه رحمه الله سماه بالأثر ولم يسمه بالحديث، ولعل الإمام الشوكاني رحمه الله ممن يفرق بين الحديث والأثر، مع أن كثيرا من المحدثين لا يميزون بينهما ويجعلونهما من باب المترادف، لكنه يرى أن الأثر خاص بالموقوف والحديث بالمرفوع. قال: هو طرف من أثر طويل ذكره مسلم مطولا، يعني في صحيحه، وذكره غيره مختصرا ومطولا، يعني منهم من وافق مسلم في الرواية ومنهم من اختصر. قوله: ولقد رأيتنا، يقول هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم، وهي قوله رأيت وناء. أما رأيت فالتاء ضمير المتكلم وناء ضمير المتكلمين. قال: فالتاء له خاصة يعني المتكلم، والنون له مع غيره أو له لمن يعظم نفسه. وهنا يعني ملاحظة نحوية، وهو أنه جمع بين الضميرين، جمع في كلمة واحدة بين ضميرين من جنس واحد. وهذا قد يكون من أهل اللغة من لا يرتضيه، لكن ما دام قد تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الاحتجاج باللغة، مما يدل على أنه جائز. ولقد رأيتنا، هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلم فالتاء له خاصة والنون مع غيره، قوله: وما يتخلف عنها، أي الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس المذكورة في أول الأثر. ولفظ مسلم: من سره أن يلقى الله غدا سالما يعني من الآثام والذنوب فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن، يعني يحافظ على أدائها في المكان الذي ينادى بهن، والمكان الذي ينادى بهن هو المسجد. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه يحث الناس على أداء الصلاة في المسجد. قال: ولفظ أبي داود: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ثم ذكر مسلم رحمه الله اللفظ الذي ذكره المصنف، يعني قوله إيه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: وذكر غيره، يعني غير مسلم، نحوه، يعني نحو هذا اللفظ. قوله: يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. قوله: حتى يقام في الصف. قال النووي: في هذا كله تأكيد، في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها. وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. وقول الإمام النووي يشعر بأن هذا إنما هو من باب الأخذ بالعزيمة وليس من باب الوجوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.